الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهى حديثنا إلى الروايات الثلاث التي قلنا نذكرها استدراكان لما فات. قلنا روايتان يمكن المناقشة في دلالتهما، رواية في والرواية الثالثة لا بأس بها وإن كان في السنة تأمل. أما بالنسبة إلى الروايتين اللتين يمكن التأمل في دلالتهما، أولى قرأناها ومرت علينا وهي رواية أو صحيحة مسعد ابن زياد ولا أكبر. الرواية الثانية التي قلنا هي تقدمت عندنا فيما سبق عند ذكر الآية الأولى من الآيات الأربع التي قد يستدل بها على حرمة الغناء، وهي صحيحة محمد ابن مسلم. أكرر قراءتها من جديد. الرواية هكذا كانت تقول: سمعته عن أبي جعفر عليه السلام، سمعته محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار. وتلا هذه الآية: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخره. ونحن فيما سبق قلنا إن هذه الآية يمكن التأمل في التمسك بها باعتبار أنها ناظرة إلى من يشتري له الحديث ليضله. فالغناء الذي الرواية فسرت له الحديث بالغناء، فالغناء الذي يوجب الإضلال، تجينا أقسم عليك يوجد إضلال الناس، هذا يثبت تحريمه. مثل في مجتمع من الناس ويجي ماذا مغني أو يغني، طبيعي حينئذ في مجتمع الناس قد يتفاعلون معهم فيوجد ذلك إضلاله. هذا الرواية تدل على الآية تدل على هذا المعنى، وهذا المعنى نحن نقول بحرمته حتى بقطع النظر عن آية كريمة، لأن فيما يوجد إضلال الناس هذا يكون محرم. إنما الكلام في اللحن والكيفية الغنائية بما هي بقطع النظر عن كونها موجبة لإضلال الناس أو لا، كما واحد منفردا في الغرفة يصير بناء ماذا؟ يعني وهو موجب لإضلال الناس، كلامنا الكيفية بما هي كيفية. فهذه الآية الكريمة لا تدل على حرمة الغناء بالشكل المقصود. هذا فيما سبق ناقشنا دلالة آية الكريمة. روى آية يقول هذا صحيح، هذا كله تكرار لما سبق، ما عندي الآن كلام جديد. روى آية يقول هذا صحيح بالنسبة إلى الآية، لكن بالنسبة إلى الرواية دلالتها واضحة على حرمة الغناء، حيث قالت الصحيحة هكذا: سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار. وتلا هذه، هذا الصدر صدر الرواية: الغناء مما وعد الله عليه النار، ويكفينا حينئذ للتمسك به لإثبات حرمة الغناء. الآية يفترض استدلالها خاصة، لكن هذا ما نتمسك به، نتمسك به يثبت حينئذ ماذا؟ المطلوب. طبيعي أنا لما نقلت هذه الرواية فيما سبق لم يكن فيها هذا الصرف، لأن هذه الرواية نقلت ماذا؟ بنقلين، أحدهما يشتمل على هذا الصرف وهو هذا، بس أنا أشرف هناك ترى يوجد ماذا؟ روايتان في هذا الملف. فالمهم هذه الرواية التي تشتمل ماذا على هذا الصرف تتمسك بها حينئذ وتكون دلالتها تامة، واحتمال الزيادة هم منفي بإصالة عدم الزيادة، أن هذه الجملة احتمال أن هذه الجملة كلها اجت ماذا زيادة وهي بعيد. جيد، فحينئذ نتمشى هكذا اليوم. هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى.
لا
ولكن يمكن أن يقال أن صدر الرواية لو كان واردا وحده من دون أن يستشهد الإمام بالآية الكريمة لكانت الدلالة تامة، أما بعد ضم الآية الكريمة إلى الفقرة المتقدمة، أعني قوله الغناء مما وعد الله عليه النار، حينئذ يصلح أن يكون هذا شاهداً. هذا الاستشهاد بالآية الكريمة على أن مقصود الإمام عليه السلام هو الغناء الموجب علماً لأضلال الناس، فبالتالي تعود الرواية من هذه الناحية مجملة لا يمكن التمسك بها. هذا بالنسبة لمن؟ إلى هذه الرواية ماذا؟ الثانية. الرواية الثالثة ها؟ حرمة الحصة هذا الخاص، هذا ما راح يفيدنا، احنا نريد نثبت ماذا حرمة الغناء الكيفية بما هي. وأما الرواية الثالثة الأخيرة الذي قلنا ماذا دلالتها لا بأس بها ولكن السبب ضعيف، قلنا نضمها علما إلى الروايات الأربع التي ذكرناها دلالة على الرشيد، هي ما تنظرها معها، وهي رواية المجالس للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هذا ما شاء الله جملة معترضة، هذا ما شاء الله الشيخ الطوسي كيف كان الوقت يسعه، الله عز وجل يظهر أنه أعطى بركة للشيخ الطوسي من حيث شنو الوقت، وإلا تشوف كل شيء هو شنو وبدقة، مو مثل بعضنا إحنا تشوف على أنه يشتغل بالمجال يشتغل بالمجال يشتغل بالمجال ومجرد ماذا نقل وتجميع مثلا، لا لا تلزم ماذا كل واحد من كتب ماذا تقديم استبصار وقيم، تلزم المفصول، تلزم التبيان، تلزم الخلاف، تلزم ماذا هذا الكتاب المجالس، تلزم الفهرسة، يعني علوم علوم ماذا شلون هذا كان. فلذلك دائما واحد يكون يسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره في حياته وفي وقته، البركة من الله عز وجل. رواية المجالس، المجالس هي شنو يسويها شنو مجالس، يعني بعبارة أخرى لعله عدة شنو أسبوعية شهرية ما أدري شنو يجتمعون هو عدة شو سنقرأ أو يقرأ لهم شنو كم حديث غير عنوان مجلس، مجلس أول مجلس ثاني مجلس ثالث وهكذا. بس قد يعبر عنا أحيانا بالأماني أحيانا بالمجالس، هذا لا يؤثر. رواية المجالس للشيخ الطوسي عن أحمد ابن محمد ابن الصلت، عن أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقبة، عن جعفر ابن عبد الله العلوي، عن القاسم ابن جعفر ابن عبد الله، عن عبد الله ابن محمد ابن علي العلوي عن أبيه، عن عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزام الأنصاري. سندهم كل ذلك. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال الغناء، اجتنبوا الغناء. بس شلون أقرأها الغناء شلون حركها؟ لابد الغناء، الغناء اجتنبوا الغناء، اجتنبوا قول الزور. ف فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بي المجلس وعلمت انه يعنيني. جيد الروايه في المصدر ماذا السابق يعني جزء 17 صفحه 309 الباب 99 مما يتسد به الحديث رقم 24 ان قوله اجتنبوا الغناء او كما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا بعد ثلاثه ما ادري ماذا تامل من هذه الناحيه غير من حيث الدلاله جيده لا موجب للتوقف من ناحيتها من دون فرق بين ان يكون المقصود نفس الغناء او يكون المقصود من اجتنبوا الغناء يعني سماع الغناء سواء كان هذا المقصود او كان هذا المقصود على كل تقدير يثبت ماذا المطلوب حتى يعني على تقدير ان يكون المقصود اجتنبوا الاستماع موشي ولا فالدلاله الالتزاميه يدل على حرمه ايجاد ماذا الصوت كما بيناه لازم حرفيه قلناها هذه مو بعيد هذه ماذا ثابته والا الشيء الذي يكون ايجاده حلالا من البعيد ان يكون الاجتماع لديه محرما فاذا دلاله الروايه لا باس بها ولكن الكلام في سندها فمثلا أحمد بن محمد بن الصلت يمكن أن يقال لا إشكال فيه لأنه من مشايخ النجاشي وبناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي لبعض العبائر الموجودة عن النجاشي التي توحي ويفهم منها أنه لا ينقل إلا عن ثقة ونقلنا بعض تلك العبائر فأمره سهل أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة هذا ابن عقبة بعد المعروف الزيدي الذي هو الرجالي الكبير ثقة موثقة هذا ما هي فلا مشكلة وجعفر ابن عبد الله العلوي هذا هم قد وثقه النجاشي إنما يبقى الإشكال في غير ذلك يعني القاسم ابن جعفر ابن عبد الله وعدك بعد عبد الله ابن محمد ابن علي العلوي عن أبيه عن عبد الله بن ذول الأربعة لا يوجد في حقهم توثيق بل هم من المجاهيل أقل بعضهم هم من المجاهيل نعم جهالة هذا السمين الأول أو الأخير ما أدري الذي يروي ماذا عن الإمام عليه السلام جهالة هذا لا تؤثر بخصوصه لماذا؟ لأنه ينقل شيئا ضده إذ قال هكذا فضاق بي المجلس فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بي المجلس وعلمت أنه يعنيني فيجد لي كل شيء اجتنب الغناء فإذا ينقل قضية وقولا وكلاما للإمام وقد له وفي غير صالحه فيمكن أن يقال من ناحية هذا الرجل لا مشكلة ولكن يبقى المشكلة من ناحية ماذا؟ الباقي كما أوضحنا هذا بالنسبة ماذا؟ إلى الاستدراك استدراكنا ماذا؟ تم ونعود من جديد نقول إنه اتضح لدينا مجموعة من الروايات بعضها وإن كان من حيث الدلالة قابلا للتأمل لكن البعض الآخر هو لا بأس بدلالته ولكنه ضعيف
في
السنة. فإذا أمكن أن نضم بعض إلى بعض ونحصل على اطمئنان فلا بأس، فإن تم هذا فلا بأس، وإن لم يتم فعندنا الطريق الذي أشرنا إليه، وهو أن المسألة حامة القلب إلى آخره ولا أكرر. ومن خلال هذا يترك شيء آخر وهو مرجية الغرينة، فشيء مو علمي، ليس علميا جانبيا لا بس الاطلاع عليه، وهو أن الشيخ الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 59 ذكر بعض الروايات التي أشرنا إليها، ثم قال ما نصه لا، ولكن ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم، ولعل الشهرة تكفي مع الأخبار الكثيرة، بل الإجماع على تحريم الغناء، والتخصيص يحتاج إلى دليل. إذن هو أفاد مطلبين، انتهى كلامه. المطلب الأول الذي أفاد إيش؟ أنه ما وجدت رواية صحيحة صريحة بهذين البيتين في التحريم. والمطلب الثاني الذي ذكر أن الشهرة بل الإجماع بإضافة ماذا؟ الأخبار الكثيرة كافية لإثبات إيش؟ الحرمة. وحينئذ نحصل على عموم، والتخصيص يحتاج لعموم تحديدا. حصل لي بضم الإجماع فيه إلى الروايات، والتخصيص يحتاج إلى ذلك. هذا ما أفضل. والسيد الكوفي قدس الله روحه الشريفة في مصباح الفقهاء رقم 635 صفحة 474 أشكل عليه بقوله والروايات الواردة في حرمة الغناء وإن كان أكثرها ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية. والعجب من المحقق الأردبيلي حيث قال في محكيه شرح الإرشاد ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم. خب الآن ماذا الحق يا من شنو ويا سيد الخوئي ويا الأردبيلي رحمة الله؟ قضية جانبية يمكن أن يقال أن الأردبيلي قال لم أجد رواية صريحة صحيحة بهذين القيدين، بحيث صريحة نعم إشكال يتوجه علي أن صريحة كما ذكرت قضية ثانية. أنا بس هو قاعد يقول الرجل هكذا لم أجد رواية صحيحة. هذا كلام صحيح، وصل كلام صحيح عليه. احنا استعرضنا هذا الروايات اكثر مما ذكره السيد الخوئي، فلم نجد روايه تجمع الخصلتين، يعني الصراحه في الدلاله والصحه فيما في السنه. فكلام ماذا وجيه لا باس به. اذن العجب منه لا، ليس هناك عجب منه. نعم يدل عليه أنه لا داعي إلى الصحيحة الصريحة، فالصريحة يوجد حاجة إليها، بل يكفي ماذا؟
ظهور
إلى الصريحة تلقيش. وأيضا الصحيحة أيضا لا داعي شنو؟ الصحيحة أيضا لا داعي إليها، مجرد على أن السند إذا كان معتبرا ولو لكونها موثقة. فهذا يكفي ولا حاجة إلى الصحة. ثم ذكر بعد ذلك أني أضم الشهرة إلى الإجماع، إلى الإجماع والشهرة أضمهما إلى أضمهما علما إلى الروايات، إلى روايات المسألة. في الحقيقة ضموا الإجماع بعد أن كان محتمل
المحتمل ماذا؟
فحينئذ هذا لا يكفي، هذا لا يكفي إلا أن يسلك الطريق الذي أشرنا إليه، والذي من خلاله أعطينا نصف قيمة علما للإجماع، حيث قلنا المسألة ماذا؟ ابتلائية، ولازم ابتلائيتها بروح حكم. والمعروف بين الفقهاء، ولا بد أن ينعكس هذا الحكم الواضح على فتوى الفقهاء، وحيث أن الفقهاء المعروف بينهم هو ماذا؟ الحرمة، فيثبت أن ذلك الحكم الواضح هو الحرمة. إن هذا ليس استفادة من الإجماع بما هو إجماع، وإنما استفادة من الإجماع من خلال ضمه إلى مقدمات هذا الدليل الذي أشرنا إليه. فالطريقة الفنية لابد أن تكون بهذا الشكل الذي أشرنا إليه. جيد، بهذا ننهي كلامنا عن الروايات وعن الدليل على الحرمة، وقد اتضح أن الدليل على الحرمة ماذا؟ ثابت إما بالروايات، إذا تولد الاطمئنان من ضم ماذا؟ ما هو دلالته لا بأس بها بعض إلى بعض، وإن كان سند ضعيف، بحيث يحصل اطمئنان بالحرمة، أو من خلال الدليل الذي أشرنا إليه. هناك مطلب آخر أريد الإشارة إليه، أذكره تحت عنوان لفت نظر. قد يقال أو قد يتوهم أنه بناء على الطريق الذي أشرنا إليه، وهو أن المسألة عامة البلوى إلى آخره، قد يقال إنه لا يمكن آنذاك التمسك بإطلاق كلمة الغناء ولفظ الغناء، بل المناسب آنذاك التمسك بالقدر المتيقن، فيما إذا شككنا في سعة وضيق دائرة ما هو محرم. فمثلا إذا شككنا أنه هل يعتبر في الغناء الطرب أو الترجيح أو فنتمسك بالقدر المتيقن. وهكذا لو شككنا أن الغناء في الأعراس حرام أو لا، نتمسك بما في القدر المتيقن، وهو ماذا؟ في غير الأعراس. وهكذا في كل مورد شك نتمسك بالقدر المتيقن باعتبار أن هذا دليل لبي الذي أشرنا إليه. وفي باب الأدلة اللبية حيث لا يوجد إطلاق لأنه ليس لفظا، فنتمسك بالقدر المتيقن. هكذا قد يقال وقد يخطر إلى الذهن، وفي مقام التعليق نقول هذا تام في غير موردنا، أما في موردنا الذي افترضنا أن الغناء قضية ماذا؟ ابتدائية، وافترضنا أن الفقهاء أيضا صبوا حكمهم علما على الغناء على عنوان الغناء، إذن هذا العنوان مورد للابتلاء، فلا بد وأن يكون حكمه واضحا، والفقهاء صبوا حكمهم بالتحريم على هذا العنوان، فالنتيجة يمكن أن يقال إن هذا العنوان هو مصاب ماذا؟ التحريم. باعتبار هذه الخصوصية التي أشرنا إليها، وهي أن هذا العنوان هو مورد الاعتبار وهو مصب التحريم في كلمات الفقهاء، وعلى هذا الأساس نتعامل معه معاملة الدليل اللفظي. فكما لو فرض أنه كان عندنا دليل لفظي يقول الغناء حرام، ماذا كنا نصنع هنا؟ أيضا نصنع ماذا؟ ذلك. فلو فرض أنه شككنا في قيد مثل الطرب، شككنا أنه معتبر في الغناء أو غير معتبر، فإذا فرض أن هذا القيد كنا نعتمد دحالته في أصل المفهوم، في أصل المفهوم يعني بحيث مفهوم الغناء لا نجزم بصدقه من دون فرض الطرب، فلا يجوز التمسك بمن؟ بالإطلاق، لأنه من التمسك في مورد الشبهة المفهومية، في مورد الشبهة المفهومية، لأن المفهوم غير محرز مفهوم الغناء هنا حتى يتمسك بمن؟ بالدليل وبإطلاق الدليل. نعم، إذا التزمنا بأن الطرب ليس دخيلا في مفهوم الغناء ولكن شككنا في اعتباره في الحرمة كقيد زائد، هنا لا بأس التمسك بمن؟ بالأخلاق لنفيه. وهكذا بالنسبة إلى الغناء في الأعراس، فلو شككنا أنه حرام أو ليس بحرام، المناسب على ضوء ما ذكرناه ماذا؟ نتمسك بالإطلاق، على إطلاق دليل التحريم فإنه مطلق، إلا أن نفترض ضمائم موجودة تستوجب ماذا؟ حلية الغناء في الأعراس، تلك قضية ثانية. كما إذا فرض أنه تمكننا أن نصوغ مثل هذا الدليل، وهي أن المسألة الابتلاعية عامة البلوى و نتمكن أن نصوغ إن نصوغ في الغناء في الأعراس ونثبت حليته باعتبار أن المعروف عند الفقهاء والحلية، فنحكم بحليته. والجملة الذي أريد أن أقوله وهي فائدة لطيفة لا بأس بها، الذي أريد تكراره، الذي أريد أن أقول أنه الأدلة اللبية وإن كان الثابت هو عدم جواز التمسك بالإطلاق فيها، وإنما يتمسك بالقدر المتيقع، لكن في خصوص المقام وأمثاله يصح التمسك ماذا؟ بالإطلاق، باعتبار أن عنوان الغناء هو مورد الابتلاء، وباعتبار أن هذا العنوان هو مصدر كلمات الفقهاء بالتحريم، فنتمسك بالإطلاق في غير موارد الشك في صدق المفهوم من دون تحقق القيد المشكوك. هذا وللكلام تتمة القراءة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.